إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وصلنا في كتاب المناسك من سنن أبي داود، وذلك في درسنا الأسبوعي من يوم الاثنين في المركز الثقافي الديني التابع لجمعية النهضة النسائية بدبي. إلى قوله رحمة الله عليه: باب في رفع اليدين إذا رأى البيت، فهل هذا مما يشرع ويستحب أن المعتمر أو الحاج إذا قدم مكة فرأى البيت، رأى البيت يعني في أول قدوم وليس ذلك كلما دخل المسجد الحرام، فهل عند رؤيته للبيت يرفع اليدين؟ هل في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أحد من أصحابه؟ الحديث الأول إسناده ضعيف، وذلك لأن فيه المهاجر المكي وهذا مجهول، إسناده ضعيف كما في ضعيف أبي داود برقم 326. سئل جابر ابن عبد الله عن الرجل يرى البيت يرفع يديه أو فيرفع يديه، فقال: ما كنت أرى أحدا يفعل هذا إلا اليهود، قد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يكن يفعله، فلم يكن يفعله. طبعا هنا جابر يعني أخبر بعلمه، وإلا فغيره من الصحابة قد ثبت عنهم ذلك، كما في سنن البيهقي عن سعيد ابن المسيب قال: سمعت من عمر كلمة ما بقي أحد من الناس سمعها غيري، سمعته يقول إذا رأى البيت: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. وأيضا روي عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه إذا رأى البيت، وكذلك جاء هذا عن ابن عباس، جاء هذا عن ابن عباس. وأما المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا يصح منه شيء. فإذن هذه هي خلاصة هذا الباب: لا يصح في رفع اليدين إذا رأى البيت، لا يصح في ذلك شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما صحت موقوفات عن هؤلاء الصحابة، وإنما صحت موقوفات عن هؤلاء الصحابة. والذي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما جاء بأسانيد ضعيفة. لكن قد يقول قائل: هذا يعني لا مجال فيه للرأي، رفع اليدين عند رؤية الكعبة هذا من الأشياء التي لا مسرح للاجتهاد فيها، فإذا تكون هذه الموقوفات يعني مقوية لما جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنقول التقوية بالموقوف يعني هذا فيه نظر، وإنما نقول لا يثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء مرفوع، وإنما ثبت عن الصحابة، وثبوته عن الصحابة يعني كاف في العمل به إذا لم يعلم له مخالف، إلا ما أنكره هنا جابر بن عبد الله. فإذا جابر قال يعني ما كنت أرى أحدا يفعل هذا، فهو إنما يعني أنكر أنه رأى، وغيره من الصحابة أثبتوا ذلك، أثبتوه يعني اجتهادا من عندهم. فتثبت أو يثبت أصل المشروعية، يثبت أصل المشروعية. من ضمن هذه الأشياء التي يعني جاءت مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا تصح، ما أسنده الشافعي عن ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة. هذا أيضا من المرفوعات التي لا تصح. فإذا هذه هي خلاصة هذه المسألة، أننا لا بأس أن نرفع اليدين عند رؤية الكعبة، ولكن المستند في هذا هو ما جاء موقوفا عن بعض صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا يقول ما ذكرناه الآن عن عمر: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. هذا أيضا يعني ثابت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. الذي بعده أخرجه الإمام مسلم ولكن بدون ذكر الركعتين كما في صحيح أبي داود 1634 عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل مكة طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام، يعني يوم الفتح. ليس معنى هذا أن وصلى ركعتين غير صحيح، وإنما نحن نقول أخرجه مسلم دون الركعتين، فهذا بس يعني عزو يعني الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة طاف بالبيت، بس هذا الذي رواه الإمام مسلم. وليس معنى هذا أن بقية الحديث وصلى ركعتين لا يصح، لا، هو صحيح، فهذا كله إسناده صحيح كما في صحيح أبي داود 1634، لكن الإمام مسلم لم يخرج أو لم يذكر في هذا الحديث وصلى ركعتين إلى آخره. طيب وين ما هي الدلالة من هذا الحديث؟ من تقول؟ نعم، أنه لم يرفع. إذن الدلالة أنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وآله وسلم إيش رفع يديه. الذي بعده رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدخل مكة، هذا طبعا كان عام الفتح، فدخل مكة هذا كان عام الفتح، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحجر فاستلمه، استلمه يعني مسحه بيده، فهذا معنى الاستلام. فاستلمه ثم طاف بالبيت ثم أتى الصفا فعلاه، يعني على جبل الصفا، حيث ينظر إلى البيت، يعني ظل يعلو جبل الصفا حتى صار ينظر إلى البيت. قال: فرفع يديه. هل هذا الرفع لأجل البيت أم لأجل الدعاء على الصفا؟ الظاهر أن هذا لأجل الدعاء على الصفا، ومنهم من فهم من هذا أن هذا الرفع لأجل البيت. فإذا يكون على هذا الفهم الثاني، يعني هذا يعني دليل ولو من بعيد، على رفع اليدين عند رؤية البيت، فرفع يديه فجعل يذكر الله عز وجل ما شاء، وهو الذكر المشهور، ما شاء أن يذكره ويدعوه: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ثم يدعو دعاء طويلا، ثم يعود مرة أخرى: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ثم يدعو دعاء طويلا، ثم يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وعلى كل شيء قدير، وينتهي. فيختم صلى الله عليه وآله وسلم، أو يفتتح صلى الله عليه وآله وسلم دعاءه بهذا الذكر العظيم، ويختمه بهذا الذكر العظيم، ويخلطه بهذا الذكر العظيم. فإذا افتتاح وخلط وختام، وهذا مما يدل دلالة واضحة على عظمة هذا الذكر الذي هو أفضل ما قاله النبيون. ويعني كثير من الناس، بل ربما أنا بقيت مدة ما أتنبه لأن لابد الإنسان أيضا يختم الدعاء بهذا الذكر. أنا كنت أحسب أن يعني ذكر ودعاء، ذكر ودعاء، وبعدين ذكر ودعاء. لا، السنة أن يفتتح الإنسان الدعاء بهذا الذكر، ثم يدعو، ثم يخلطه، يعني يذكر هذا الذكر مرة أخرى، ثم يدعو، ثم يختم بهذا الإيش؟ بهذا الذكر. فيكون هذا الذكر كم مرة؟ 3 مرات. والدعاء كم مرة؟ 2 مرات. نعم. قال: فجعل يذكر الله عز وجل ما شاء. ما شاء أن يذكره ويدعوه، أن يذكره ويدعوه. قال: والأنصار تحته، وفي بعض الروايات: والأنصاب تحته. الأنصاب لعلها هي الأقرب. الأنصاب هنا بمعنى الأحجار التي هي كالسلالم، كالمراقي إلى جبل الصفا، فهذا معنى الأنصاب. الأنصاب يعني الحجارة التي يرتقي عليها الإنسان حتى يصعد إلى الجبل، هذه تسمى الأنصاب. الأنصاب يعني الأحجار، لكن هنا الأحجار التي فيها، الأحجار التي يعني يرقى عليها الناس، بخلاف أنصاب الأنصاب، الأنصاب اللي هي الأصنام. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فالأنصاب هنا يعني الأحجار التي تكون في أصل الجبل، وكانت موجودة أولا، فكانوا يرقون عليها حتى يصعدوا إلى الجبل، هذا معنى والأنصاب تحتهم. وأما ذكر الأنصار هنا يعني لا مانع أيضا، والأنصار تحته، لأن هذا كان في فتح مكة، لأن الأنصار كانوا يحيطون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يحمونه. قال هاشم، وهو أحد الرواة هنا: فدعا وحمد الله ودعا بما شاء أن يدعو. الباب الذي بعد ذلك: قال باب في تقبيل الحجر. والألف واللام هنا للإيش؟ تعرفون أقسام الألف واللام؟ في ألف واللام للاستغراق، وفي الألف واللام للعهد، وفي الألف واللام للإيش؟ للجنس. فعندما نقول هنا باب في تقبيل الحجر، هذه للعهد، يعني الحجر المعهود الحجر المعهود تقبيله. طيب تأذنوا لي أرد على هذا الأخ من السعودية. السلام عليكم أبو عبد السلام، تفضل، أنا عندي درس واستأذنت من أخواتنا أرد عليك، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب هي عمرة واحدة بس، هي عمرة واحدة، السنة عمرة واحدة. أنت جيت من وين؟ جيت من المدينة ولا؟ خلاص، فإذا ما هي إلا عمرة واحدة. أيوة، لو أنت جاي من جهة السيل الكبير كنت أنت تسوي نفسك العمرة الأول وبعدين ممكن تروح تزور المدينة وأنت راجع أيوة. لكن الآن طالما أنت رحت المدينة فإذا ما في إلا عمرة واحدة. فإذا في المرات القادمة إن شاء الله إذا أردت السنة. بارك الله فيك. فإذا الألف واللام هنا للعهد، لأن الحجر المعهود تقبيله هو الحجر الأسود، إلا على خلاف ضعيف لبعض العلماء أن الركن اليماني أيضا يقبل، لكن هذا لا دليل عليه. فإذا عندما يقال تقبيل الحجر يعني الحجر الأسود، الركن الأسود، فهذا هو الذي يشرع تقبيله، استلامه وتقبيله. وأما الركن اليماني فالمشروع استلامه لا تقبيله. وأما الركنان الآخران فلا يستلمان ولا يقبلان. الكعبة لها أربعة أركان، أربعة أركان يعني أربع زوايا، يعني الزاوية أو الركن الذي فيه الحجر الأسود، الحجر الأسود يقبل ويستلم، يعني يمسح باليد ويقبل بالفم ويسجد عليه أيضا، كما صح الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يعني يستبشع السجود على الحجر الأسود، فنقول له أيهما أبلغ، السجود عليه أو تقبيله؟ أيهما أبلغ، سجود عليه ولا تقبيله؟ تقبيله أبلغ، فإذا جاز تقبيله فما الذي ينكر من السجود عليه؟ فإذا هذا بالنسبة للركن الأسود الذي يكون قبل الباب. الركن الذي قبل الركن الأسود هذا يسمى الركن اليماني، هذا المشروع فيه مسحه فقط باليد، استلامه ولا يقبل. وهذان الركنان لأنهما جهة اليمن فيسميان تغليبا الركنان اليمانيان، يقابلهما في الناحية الأخرى الركنان الشاميان، مع أن واحد فيهم جهة الشام والآخر جهة العراق، لكن تغليبا يقال الركنان الشاميان. فهذان الركنان لا يستلمان ولا يقبلان، والسر في ذلك ماذا؟ أن الركنين اليمانيين قائمان على قواعد إبراهيم، وأما الركنان الشاميان فليس على قواعد إبراهيم، لأن الحجر، تعرفنا الحجر؟ الحجر اللي هو نصف الدائرة التي هناك، نصف الدائرة هذه من الكعبة، وإنما يعني لما قريش يعني ما حصلوا فلوس حلال فتركوه، اللي قدروا يبنوه هو هذا بس الموجود، لم يكن عندهم مال حلال حتى يستكملوا بناء الكعبة. فإذا نصف الدائرة هذه هي التي على قواعد إبراهيم، فإذا يكون الركنان الشاميان يعني ليس على قواعد إبراهيم، مش آخر الكعبة، يعني آخر الكعبة نصف الدائرة. فمن أجل هذا ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني استلامهما، ترك النبي صلى الله عليه وسلم استلامهما. نعم. ثم ذكر الحديث عند البخاري ومسلم عن عمر أنه جاء إلى الحجر فقبله فقال إني أعلم أو لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، صلى الله وبركاته، لا ينفع ولا يضر مطلقا ولا ماذا؟ ها؟ لا مش مطلقا. إذا كان لا ينفع ولا يضر مطلقا فإذا لماذا يقبل ويستلم؟ ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الركنان اليمانيان مسهما يحط الخطايا حطا؟ فإذا الحجر الأسود فيه منفعة، لكن منفعة شرعية، المنفعة التي في الحجر هي منفعة شرعية باستلامه وتقبيله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما فعل عنده، هذه المنفعة. وأما المنفعة المنفية هنا، المنفعة والضرر المنفي هنا إنما هو فيما يتعلق يعني بما فيه هو، لأنه حجر، حجر لا ينفع ولا يضر. وهناك أشياء أخرى تنفع وتضر، تنفع وتضر بإذن الله. السيارة مثلا تنفع وتضر، الطعام والشراب ينفع ويضر، أما هذا حجر، حجر لا ينفع ولا يضر. وطبعا هذا فيه نفي أيضا لما كان يعتقده المشركون في الأحجار وأنها تنفع وتضر، وكانوا ينصبونها ويعبدونها من دون الله. فإذا هذا هو النفي الذي هنا. قال ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. نعم، وهذا غاية في الاتباع والتسليم لصاحب الشرع. عند كنا في الشرح قال وقد روي في بعض الأحاديث أن الحجر يمين الله في الأرض، هذا حديث موضوع حكم عليه الشيخ الألباني بالوضع في السلسلة الضعيفة برقم 223 وبرقم 2685. نعم، فإذا هذا الذي نعتقده في الحجر. وقد جاءت أحاديث يعني في الحجر الأسود سنذكرها إن شاء الله تعالى. الذي بعده قال باب استلام الأركان، يعني استلام بقية الأركان هل يشرع ولا ما يشرع. الحديث الأول في البخاري ومسلم من حديث ابن عمر قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح أو يمس من البيت إلا الركنين اليمانيين، إلا الركنين اليمانيين، الركن الذي في الحجر الأسود والركن الذي قبله. الذي بعده عن ابن عمر أيضا أنه أخبر بقول عائشة إن الحجر بعضه، نعم، إن الحجر ليس الحجر، إن الحجر بعضه من البيت، بعضه من البيت. ولذلك هم يقولون الحجر حوالي 30 ذراع، منها 6 أو 7 من البيت، وكثير من العلماء يقولون لا، الحجر كله من البيت، الحجر كله من البيت. وطبعا الذين يقولون 6 أو 7 هذا لهم مستند حديث في صحيح، في صحيح مسلم، حديث في صحيح مسلم. وهو إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر. قال: وزدت فيها، يعني في الكعبة، 6 أذرع من الحجر. فهذا مستند الذين يقولون ليس الحجر كله من البيت. والذي عليه الناس أنه أن الطائف بالكعبة لا بد أن يطوف بها كلها، وإذا دخل وطاف من ومشى في الحجر فلم يطف، طواف غير صحيح، لأن الطواف إنما يكون بالبيت كله، ولا يتأتى هذا إلا إذا طاف من خارج الحجر. فابن عمر أخبر بقول عائشة: إن الحجر بعضه من البيت. فقال ابن عمر: والله إني لأظن عائشة إن كانت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إني لأظن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يترك استلامهما إلا أنهما ليس على قواعد البيت، ولا طاف الناس وراء الحجر إلا لذلك. ما أدري إيش الحجر هذا، عندكم الحجر؟ ها؟ إيه، فإذن هذا خطأ عندي. فإذا هذا استنباط ابن عمر رضي الله عنهما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ترك استلامهما لأنهما ليس على قواعد البيت. طيب قوله إن كانت سمعت هذا، هل هذا تشكيك؟ نقول نعم، ولكنه يراد به اليقين، هذا معروف عند العرب، تشكيك يراد به اليقين، يعني هو متيقن من روايتها ولا يشكك فيها. وقد جاءت آيات من القرآن تدل على هذا التشكيك الذي يراد به اليقين والتقرير، كقوله تعالى: وإن أدري لعله فتنة لكم. الصورة صورة إيش؟ تشكيك، لكنه إيش؟ لكنه يقين وتقرير. وإن أدري لعله فتنة لكم. وقوله تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي رب. نعم، فإذا هذا يعني من هذا الباب، فهذا مما يعلم أن العرب تتكلم بكلام يكون ظاهره التشكيك ولكن يراد به اليقين والتقرير. فإذن هذا الذي استنبطه ابن عمر رضي الله عنهما. ومع ذلك فقد كان بعض السلف يعني يستلمون الأركان كلها ويقولون ليس شيء من البيت مهجورا. هذا جاء عن معاوية أنه كان يستلم الكل، وذكر عن ابن الزبير وعن جابر وابن عباس. نعم، هذا يذكر عنهم، لكن طبعا هذا خلاف، يعني هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. الذي بعده إسناده حسن، في صحيح أبي داود 1639، وفي إرواء الغليل 3.0. عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوافه، في كل طوافه، في كل طوفة. قال: وكان عبد الله بن عمر يفعله. فإذا هذه سنة، أن الإنسان يستلم في كل مرة، في كل طواف. نعم، هذا إذا قدر طبعا. في ناس، وأنا منهم، يحج ويعتمر 15 سنة وما مسيت الحجر إلا ربما مرة واحدة، ومرة يعني من تحت الناس بيدي. فالإنسان إذا تمكن، إذا كان في أيام غير أيام الزحام، فإذا يسن استلام الحجر والركن اليماني في كل طوفة. نعم نعم، هي طبعا أي طبعا بالنسبة للنساء إذا كان هناك المسؤولون يعني ينظمون، أحيانا ينظمون للنساء وللرجال، فإذا كانت العملية منظمة فلا بأس. ابن القيم ذكر هنا بالنسبة للحجر يعني ذكر عدة أحاديث وأغلبها صحيح، صححها الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فمنها يقول ابن القيم: واحد، روى ابن حبان في صحيح عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مسح الحجر والركن اليماني يحط الخطايا حطا. الثاني، روى النسائي عن حنظلة بن أبي سفيان قال: رأيت طاووسا يمر بالركن فإن وجد عليه زحاما مر ولم يزاحم، وإن رآه خاليا قبله ثلاثة. ثم قال: رأيت ابن عباس فعل ذلك. ثم قال ابن عباس: رأيت عمر ابن الخطاب فعل مثل ذلك. ثم قال عمر: إنك لا حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. ثم قال عمر رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك. الشاهد فيه ماذا؟ فإن وجد عليه زحاما مر ولم يزاحم، وإن رآه خاليا قبله ثلاثة. قبله ثلاثة، هذه فيها زيادة هذه. وعليه بواب النساء كم يقبل الحجر. الثالث، حديث الثالث هو في النساء عن عمر أنه قبل الحجر الأسود والتزمه، التزمه يعني كالمعانقة، وقال: رأيت أبا القاسم بك حفيا، حفيا يعني معتنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بالحجر بتقبيله واستلامه. وللأسف نجد يعني المسلمين في أحد طرفين الآن، إما أنه يزاحم ويقاتل الناس، وإما أنه يزهد في الحجر غاية الزهد. إذا شاف 5-6 على الحجر يقول في زحام. نعم. وفي النساء عن ابن عباس أيضا، هذا الرابع، أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحجر الأسود من الجنة. صحيح، كان أبيض مثل الثلج وسودته خطايا بني آدم أو خطايا أهل الشرك. نعم. وفيه أيضا في صحيح أبي حاتم بن حبان عن عبد الله بن عمر قال، ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو مسند ظهره إلى الكعبة: الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة، ولولا أن الله طمس نورهما لأضاء ما بين المشرق والمغرب. هذا طبعا في إسناده يعني ما فيه. الذي بعده السادس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهدان لمن استلمه يوم القيامة بحق. هذا صحيح، فإذا يشهد لمن استلمه بحق. السابع، وأيضا عند ابن حبان عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبعثن الله هذا الركن يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بالحق. فإذا هذا السابع. الثامن، وأخرج النسائي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالبيت على راحلته، فإذا انتهى إلى الركن أشار إليه. فإذا هذه يعني ثمانية أحاديث يعني في الحجر، وقد يكون أكثر من هذا. الذي بعده قال: باب الطواف الواجب. ماذا أراد أبو داود بهذا الباب؟ الشارح يقول أراد يعني طواف القدوم، وكأنه يرى بوجوبه كمن من الذي يرى بوجوب طواف القدوم من الفقهاء؟ مالك رحمة الله عليه. فالإمام مالك وأبو ثور وبعض أصحاب الشافعي يذهبون إلى أنه واجب وفرض، ويستدلون بقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. قالوا: ولفعله صلى الله عليه وسلم مع قوله: خذوا عن مناسككم. والجمهور على أنه سنة وليس بواجب. فأبو داود كأنه يعني يتبنى هذا الرأي. طيب، قبل هذا بالنسبة للحجر أيضا، احنا قلنا الحجر يستلمه بيده ويقبله. طيب، إذا ما تمكن من التقبيل وتمكن من الاستلام، هل يقبل يده؟ نعم يقبل يده. وإذا ما تمكن من الاستلام بيده، يمكن أن يستلمه بعصا أو بمحجن بأي شيء، ثم يقبل ليش؟ ثم يقبل العصا. فإذا تقبيل اليد بعد مسحها بالحجر الأسود هذا ثابت عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وربما هذا يأتي، ربما هذا يأتي. نعم، هذا ثابت عن الصحابة. فإذا نرجع الآن إلى موضوع الطواف الواجب. هذا الطواف الواجب الشارح يقول أن أبا داود يعني طواف القدوم، فكأنه يرى بإيش؟ يرى بوجوبه. طيب، والصواب أنه يعني سنة وتحية وليس بواجب. هذا طواف القدوم. طواف القدوم يعني عند أول قدوم. وفي العمرة يدخل طواف القدوم في طواف العمرة. طيب، الطواف الآخر طواف الزيارة، طواف الركن، طواف الإفاضة، هذا معروف أنه ركن. الطواف الثالث هو طواف الإيش؟ طواف الوداع، وهذا واجب على الآفاقي دون المكي، لأن المكي قاعد هيودع ليش؟ الذي يودع هو الآفاقي الذي جاء من الأمصار والآفاق. فإذا هذه يعني ثلاثة أنواع من الطواف: طواف القدوم، طواف الإفاضة، طواف الإيش؟ طواف الوداع. وهو سنة عند الثلاثة، أي أبي حنيفة والشافعي وأحمد. وقال مالك: إن تركه مطيقا لزمه دم. الحديث الأول في البخاري ومسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. طيب، وين وين الشاهد؟ وين الدليل على الوجوب؟ أيوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وقال إيش؟ خذوا عني مناسككم. الذي بعده إسناده حسن في صحيح أبي داود 1641 عن صفية بنت شيبة قالت: لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة عام الفتح، يعني لما دخل مكة واطمأن في فتحها، طاف على بعير أو على بعيره يستلم الركن بمحجم في يده، قالت: وأنا أنظر إليه، وأنا أنظر إليه. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان محرم؟ لا، هذا كان جاء لفتحها. وإذا لم يكن محرما فإذا هذا الطواف يكون طواف إيش؟ يكون طواف القدوم. نعم. الذي بعده رواه مسلم عن ابن عباس قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجنه. المحجن عصا معقوفة، يعني معوجة يعني، ثم يقبله، ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف سبعا على راحلته. وفي هذا دليل على أن يعني الطواف يعقبه الإيش؟ يعقبه السعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اكتفى بالطواف حتى إيش؟ حتى سعى. الذي بعده رواه مسلم عن جابر بن عبد الله قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف، يشرف يعني يعلو، وليسألوه، فإن الناس غشوه، غشوه يعني غطوه يعني، فمن أجل هذا ركب حتى يظهر ويشرف للناس ويسألوه. بالنسبة لتقبيل الأيدي، روى الشافعي أنه قال: قال ابن جريج لعطاء، عطاء هذا نحن نسميه إيش؟ ها؟ إمام المناسك، أعلم الناس بالمناسك عطاء، قال ابن جريج لعطاء: هل رأيت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استلموا قبلوا أيديهم؟ قال: نعم، رأيت جابر بن عبد الله وابن عمر وأبا سعيد وأبا هريرة، أربعة من الصحابة. طب إذا ما تمكن لا من التقبيل ولا من الاستلام، لا من الاستلام لا بيده ولا بعصا، وإنما يعني قدر على الإشارة، فهل يقبل؟ لا، لأنه ما لمس. تقبيل يكون يعني إذا الإنسان لمس الشيء، أما هذا المشير الذي يشير ما لمس الحجر حتى يقبل يده، خلافا لما يفعله كثير من الناس. الذي بعده حدثنا مسدد، هذا إسناده ضعيف، في يزيد بن أبي زياد تفرد بقوله وهو يشتكي، وباقيه يعني صحيح، في ضعيف أبي داود 337 عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي. هذا اللفظ يعني منكر. فطاف على راحلته كلما أتى على الركن استلم الركن بمحجن، فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين. فقوله هو يشتكي هذا منكر، لأنه موهم أنه صلى الله عليه وسلم إنما ركب لأجل ليش؟ لأجل الشكوى. والصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم ركب من أجل الناس حتى يعلو ويشرف أو يشرف عليهم فيسألونهم. الذي بعده رواه البخاري ومسلم عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. إيش المقصود هنا، الركوب ولا الوراء؟ الركوب، لأن هذا هو المناسب للسؤال. وإنما قال لها من وراء الناس لأن الراكب إذا اختلط بالناس ها يؤذيهم، ومن هنا نستفيد أن هؤلاء الذين يستخدمون العربانة هذه لمن يحتاج إليها ينبغي أن يكون يعني في نهاية الصحن، ما يخالط الناس، وخاصة هذه العربانات هذه اللي فيها قطع حديدية من أسفل، يعني كم جرحت من أعقاب ناس، كم جرحت من أعقاب ناس هذه العربانة هذه، ويعني يؤذون الناس بها. فإذا هذه يعني إذا استخدمت فإنما تكون من وراء الناس. قالت: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. وهو يقرأ في الركعتين ولا في ركعة واحدة؟ الشارع يقول إذا أطلق هذا يعني يكون في ركعة واحدة، هذا هو الأصل. فإذا قلنا هو يقرأ بالطور يعني في الركعة الواحدة، في الركعة الواحدة. نعم. إذا أيضا قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر يقرأ بقاف وبالواقعة وبسورة المؤمنون يعني في الركعة الواحدة، في الركعة الواحدة. نعم، هذا هو الأصل، إلا أن يثبت أنه صلى الله عليه وسلم قسمها على الركعتين. قال: باب في باب الاطباع في الطواف. الاطباع هو إظهار الضبع. الضبع ليس الحيوان، الثاني يسمى ليش الضبع، فالحيوان بضم الباء، وأما الذي بسكون الباء فهو الضبع، ضبع الإنسان. وضبع الإنسان هو يعني عضده، العضد الذي يكون يعني في يعني بين المرفق والإيش والكتف، هذا العضد، هذا يسمى أو يطلق عليه الإيش الضبع. أيوة نعم، الله وبركاته. خالد العنبري نعم، بس الآن أنا عندي درس في النهضة، بعد أن أفرغ أتصل عليك إن شاء الله وأبلغك. بارك الله فيك. نعم. فإذا الاطباع هو يعني إظهار الضبع، ضبع الإنسان. وصورة الاطباع هو أن يجعل الرداء يعني تحت الإبط وطرفاه على العاتق الأيسر. المهم أن ذراعه الأيمن من رؤوس أصابعه إلى أصل ذراعه هذا يكون ظاهرا، فهذا يسمى الاطباع. وإنما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه أول ما فعلوا يعني إظهارا لقوتهم لما كانوا في عمرة الإيش؟ عمرة الإيش؟ عمرة القضية في عام الحديبية عام 6، لما يعني كان من بنود الصلح أنهم يرجعون ويعتمرون العام الإيش؟ العام المقبل، العام السابع. فهذا العام عمرة العام السابع تسمى عمرة القضية أو عمرة القضاء، وليست من القضاء الذي هو في مقابل الأداء، وإنما القضاء لأنهم تقاضوا على الصلح وصار بينهما قضية الصلح، فسميت عمرة القضية من أجل هذا، يعني العمرة المتفق عليها يعني. فلما جاءوا فالكفار يعني أشاعوا أن المسلمين وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالرمل والاطباع. الاطباع إظهار هذا يعني الذراع الأيمن كاملا، والرمل كما سيأتينا هو المشي بخطى متقاربة، يعني إظهارا للإيش؟ إظهارا للقوة، حتى يعني يرد على هؤلاء الذين ادعوا أن المسلمين يعني وهنتهم الحمى. الحديث الأول حديث حسن في صاحب داود 1645 عن يعلى قال: طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطبعا ببرد أخضر. فهذا فيه يعني رد على من يتوهم أن ملابس الإحرام لابد أن تكون إيش؟ بيضاء. يمكن أن تكون في أي شيء. الذي بعده حديث ابن عباس إسناده جيد في صحيح أبي داود 1646 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة، وعمرة الجعرانة إنما كانت بعد غزوة حنين، كانت بعد غزوة حنين. النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وبعدين خرج إلى هوازن، وبعد غزوة حنين اللي هي هوازن اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة. فإذا كم عمرة؟ 4. عمرة الحديبية التي رجعوا فيها هذه محسوبة لهم، وعمرة القضية في العام السابع، وعمرة الجعرانة التي كانت بعد غزوة حنين عام الفتح فتح مكة، والعمرة التي كانت ما حجته صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه 4 عمر، وكلها في إيش؟ وكلها في ذي القعدة، خلافا لما كان يتوهم ابن عمر أن إحداها في رجب. فقالت عائشة رضي الله عنها: وهل أو وهم ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة إلا في ذي القعدة، وما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة إلا وابن عمر معه. فهي تقول هو كان معه، فكيف يقول في رجب؟ رضي الله عنهم أجمعين. قالت: فرملوا بالبيت، أو قال: فرملوا بالبيت، وسيأتينا الرمل، وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم، ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. على عواتقهم اليسرى يعني الطرفان، طرفا الرداء يكونان على العاتق الإيش؟ على الكتف الأيسر. نعم. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.